باب لا يذبح لله بما كان يذبح فيه لغير الله. باب هنا نولناه، لماذا لم نضيفه؟ لأن ما بعده لا، والمضاف إليه يكون اسما لا يكون حرف، إذن هنا تمتنع الإضافة. لماذا؟ لأن ما بعد باب حرف وليس اسم، والمضاف إليه يشترط أن يكون اسما، فلا نضيفه لحرف ولا نضيفه إلى فعل. لا يذبح، لا هنا نافية، لا يذبح. الذبح يكون في أعلى الحلق، والنحر يكون في أصله، أي من مثل العنق وهي الوهدة، ويعبر بالذبح ويراد به النحر. الذبح يكون في الأعلى والنحر في الأسفل، فيعبر بالذبح ويراد به النحر، ويعبر بالنحر ويراد به الذبح. لا يذبح لله، أي لا يذبح تعبدا لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن هنا ذكر في الباب السابق أن من الشرك الذبح لغير الله عز وجل، هنا الآن أشار إلى مكان الذبح. في السابق قصد الذبح بغير الله عز وجل، هنا لا، الذبح في المكان، وإن كان المقصود هو التعبد لله عز وجل بالذبح. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم له الله عز وجل عن الصلاة، قال فيه، الضمير هنا يعود إلى مسجد الضرار. أبدا أي مطلقا، فلذلك مشهور في السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرقه. وجه الشاهد من الآية، الآية واردة في الصلاة في مسجد الضرار، وجه أو مناسبة ذكر الآية في هذا الباب والله أعلم أن لما كان هذا المكان في ظاهره التعبد لله عز وجل، وإنما جعل لأن ليؤوي المنافقين وليفرق المؤمنين، فهو لم يقصد به الله عز وجل، لم يتعبد الله عز وجل في بنائه ولا في الاجتماع به، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. فكذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله ينهى عن الذبح فيه. إذن هذا وجه الاستدلال من هذه أو مناسبة ذكر هذه الآية، وإلا الحديث الذي بعده صريح في الباب. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل، النذر هو أن يلتزم الشخص بأمر لم يكن واجبا عليه لله. رجل مر بنا أكثر من مرة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يذكرون اسم صاحب القصة، لماذا؟ لأن الحكم لا يتغير سواء كان زيد أو كان عمرو. أن ينحر إبل، النحر بالنسبة للإبل يكون في الأسفل في الوحدة، وفي الحلقوم في الأعلى لبقية بهيمة الأنعام. إذا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان على ساحل البحر الأحمر، أي قرية على ساحل البحر الأحمر قريبة من ينبع. إذا نذر أن يذبح في مكان معين، وهذا المكان ليس له فضيلة أم لا؟ ولا ليس لها فضيلة. إذن هنا نذر أمرا مباحا، المباح ليس أصل النذر، لا، المباح مكان النذر، وإلا أصل النذر هنا يجب أن يطيع الله عز وجل فيه، لأن الذبح عبادة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من وثان الجهل؟ هل كان، متى كان؟ في الماضي بعد الإسلام، ليس في الجزيرة أوثان أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، أي قبل أن تكون الجزيرة كلها إسلام ليس فيها أوثان، وثن من أوثان الجاهلية؟ وثن هو من ما يعبد من شجر ونحوه، الجاهلية قبل الإسلام يعبد؟ قالوا لا، أي أجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا. قال: هل كان فيها، إذن لو كان فيها وثن من أوثان الجاهل يعبد، حينما يأتي يذبح بهذا المكان، هنا شابه المشركين بالذبح لأصنامهم، وهنا هذه مناسبة الترجمة، لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، هم يذبحون لأوثانهم أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل هذا المكان يتذبح فيه الأوثان؟ فلو كان الجواب نعم، ما الحكم؟ لا، فيحرم أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. ثم قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد هو ما يذهب ويعود، يعني الوقت المحدد، هذا عيد، وهذا يسمى العيد الزماني، فذلك الجمعة عيد الأسبوع، الفطر والأضحى عيد المسلمين. إذن كل وقت محدد يعود ويزول هو عيد، والأصل في الأعياد التحريم، لو سميت بغير الاسم، سواء سمي عيد ميلاد أو اليوم الوطني أو الجلوس على الكرسي أو نحوه، تبقى هي ماذا بها؟ أو عيد مثلا الزواج، حسن، تبقى هي أعياد محرمة. أقول عيد الزواج لأن البعض يسأل، يكثر السؤال: أريد أن أحتفل بزواجي هذه السنة، أريد أن أتي بهدية لزوجتي في هذا اليوم، إن تزوجت من العام الماضي في مثل هذا اليوم ونحوه. أقول: إذا كان عيد يتكرر ودائم فهو محرم، لكن إذا كان ليس دائما ويتكرر فالحكم جائز. على سبيل المثال، شخص بعد سنتين بعد سنة في نفس اليوم تزوج فيه، والنفس على سبيل المثال في 21 من شهر ذي القعدة بعد سنة أو ثلاث، أتى لزوجته هدية قال: تذكري يوم زواجنا، ليس دائما فالحكم جائز. لكن الكلام هو إذا كان يتكرر ويعود هذا هو يسمى عيدا، أما إذا كان لا يتكرر ولا يعود فليسمى عيد. قال: فهل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ إذن العيد قد يكون زماني وقد يكون مكاني، بمعنى المكان الذي يجتمع فيه ويزار هذا أيضا عيد. وفي الحديث: اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي يجتمع الناس عنده. قالوا: لا. إذن لو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية ما الحكم؟ لم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هي الغرض من السؤال. قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. أوفي بنذرك يشتمل أمرين: أصل النذر وهو النحر، ووصف النذر وهو المكان أم لا؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أصل النذر يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والذبح تقربا لله عز وجل عبادة، طاعة يجب الوفاء به. لكن وصف النذر، الوصف وهو أن ينحر بهذا المكان، ليس واجبا، إذا لم يكن للمكان فضيلة فليس واجبا. مثلا أسف مثال، شخص قال: والنفتر أنه يصلي مثلا في مسجدنا، قال نذر علي أن أصلي ركعتين في مسجد آخر مثلا صغير ليس فيه إلا اثنان أو ثلاثة، هل هذا المسجد فضيلة؟ ونقول على سبيل المثال في مسجد مثلا في طرف الحي ليس فيه يصلي فيه إلا ثلاثة أو أربعة، هل لهذا المسجد فضيلة؟ ليس له فضيلة. إذن هل يجب علي النفي بالنذر؟ لا. إذن نذر المباح لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. لكن انتبهوا إخوان، هذا الحديث فيه أمران، في أصل النذر ووصف النذر. أصل النذر عبادة طاعة يجب، وصف النذر هنا ليس عبادة. ولعل يشير إلى ما تتل على النذر، فهم؟ كيف؟ لعلي أذكر إن شاء الله الآن أشير إلى هذه المسألة حتى بس ما نخرج عن درسنا. قال أوفي بنذرك، هنا أمر، لكن مر بنا أن الأمر بعد السؤال لا يفيد الوجوب، فإنه لا وفاء، هنا نفي، لا وفاء لنذر في معصية الله. إذن يحرم الوفاء في نذر المعصية، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه، ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو نذر مثلا أن يضحي بشاة زيت، هل يملكها؟ لا يملكها، إذا ليس له ذلك. ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، على شرطهما من؟ على شرط البخاري ومسلم. أنا أسألكم سؤال، قوله على شرطهما هل يدل على، أو إذا وجدنا حديثا على شرط الشيخين هل يدل هذا على الصحة مطلقا؟ لا. لماذا؟ لأن قد يكون فيه علة قادحة وقد يكون فيه شذوذ، ولعل المثال الذي ذكرته قبل قليل يعني ليس غائبا عن أذهانكم. إذن الأصل إذا كان على شرط الشيخين الأصل فيه الصحة أم لا، لكن لا يلزم كل حديث على شرط الشيخين يكون صحيح. لماذا؟ لأنه لا بد أن تتوفر الشروط التي مرت بنا أم لا، عدل تام، الضبط، متصل السند من غير شذوذ ولا علة، وتكون اتصال السند يعني مبتدا إلى منتهى. إذن على شرطهما الحديث صحيح، لكن لا يلزم إذا قيل على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما ما الحكم، أن يكون الحديث صحيحا. آخذ المسائل ثم أرجع مرة ثانية الكلام على النذر. قال فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا وتقدم، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، المعصية قد تؤثر في الأرض، قوله صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا أي لا تصليه مسجد الضرار. لماذا؟ لأنه مسجد أقيم على معصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد أم لا إلا المقبرة رحمه ونهي. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن مثل الجاهلية المعبد أم لا، إذن العبادة في هذا المكان معصية فأثرت بالأمر فنهي أن يذبح في هذا المكان. قال وكذلك الطاعة تؤثر، أحب البلاد إلى الله مساجدها، لماذا المساجد محبوبة؟ لأن مكان الذكر الطاعة ملتقى أوليائه أصبحت محبوبة لهذا الباب. لماذا الأسواق مبغضة؟ لأن مكان اللغو والكذب الأيمان الكاذبة ونحوه فأصبحت ماذا بها؟ مكروهة مبغضة معزول. قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يعني الآن حينما نذر هذا الرجل أن ينحر في مكان بعيد أم لا، في إشكال أم لا، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه فزال الإشكال فأذن له. هذا معنى هذه المسألة. وهي التي بعدها، قال استفصال المفتي. المفتي أحيانا يجب عليه أن يستفصل، لكن ليس هذا الأمر على إطلاقه. بعض المسائل ماذا بها؟ قد يكون فيها شيء من الإشكال، هنا الشخص لا بد أن يستفصل. بعض الأشياء ليس فيها إشكال لا يستفصل. على سبيل المثال، يعني في مثل هذا الزمان يكثر سؤال النساء عن رأس الدم بعد مثلا ما طهرت مثلا بيومين أو أسبوع أو أسبوعين، رأس الدم، أو تقول مثلا استمر عندي الدم، عادة في 7 أيام واستمر مثلا عندي 10 أيام، ويستفصل المستفت هل أخذت علاج، هل هناك سبب، هل معك صح التعبير أقول وضعت لولب، هل بذلت جهدا، لماذا؟ لأن هذه الأشياء لها أثر في شيء، في زيادة الدم وفي نقصان. طيب هل الدم واحد أو تغير، وهكذا. والأصل مثلا، يعني الأصل هو عدم الاستفصال، هذا الأصل. شخص مثلا يقول صليت وأنا على غير طهارة ناسيا، هنا ماذا نقول له؟ أعد الصلاة. شخص على سبيل المثال يقول صليت وأنا متلبس بالنجاسة، على رأي الحنابلة لا بد أن نستفصل، هل كنت تعلم النجاسة قبل الصلاة أم لا؟ فإن كان يعلم النجاسة قبل الصلاة يقول أعد الصلاة فرط، وإن كان لا يعلم ماذا به؟ الصلاة صحيحة. إذن في مثل هذه المسألة على رأي ماذا به؟ لابد أن يستفصل المفتي. قال إذا احتاج إلى ذلك، وإذا لم يحتاج لا يستفصل. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. البقعة بالنذر لا بأس به، تخصيص البقعة بالنذر لا يخلو من حالين: أن تكون لهذه البقعة فضيلة فالأمر على مستحب ويجب الوفاء به إذا كان لها فضيلة، كشخص مثلا نذر أن يصلي 2 ركعة في المسجد الحرام، صلى في المسجد الحرام ليست كغيره من المساجد، هنا جاء أقول له فضيلة، نقول يجب الوفاء بها. شخص نذر أن يصلي 2 ركعة في مسجد من مساجد المسلمين، هنا نقول الأمر عليه في على الجواز. قال إذا خلى من الموانع، إذا وجد الموانع فلا، شخص نذر أن يصلي 2 ركعة في مسجد نستفصل، هل يحتاج إلى شد راحل؟ ما حكم الوفاء؟ يحصل. إذا كان لا يحتاج إلى شد راحل ما الحكم؟ جائز. قال السادسة المنع منه إذا كان في وثن مثل الجاهلي ولو بعد زواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان، وقوله كان يدل عليه شيء على الماضي ليس الحاضر، الحاضر ليس فيها شيء. قال المنع منه إذا كان في عيد من أعياده ولو بعد زواله، لقوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيه عيد من أعيادهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله،
جزاك الله خير. قال الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، فلو كان يجب الوفاء مطلقا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لأنه نذر معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن إذا نذر معصية كمثلا قال لله علي نذر مثلا أن أقطع رحمي مثلا، أو قال لله علي مثلا أن أذبح مثلا لغير الله، أو نحو ذلك من نذر المعصية، يحرم الوفاء به أم لا؟ لكن هل تجب كفارة يمين أم لا؟ هل تجب عليه كفارة يمين أم لا؟ الصواب وجوب الكفارة. ورد حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والحديث لا يخلو من ضعف، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، كما تلاحظون الحديث أصل في المسألة، نص في المسألة. لكن عندنا حديث مسلم عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. فالنذر الذي لا يوفى به تجب فيه كفارة يمين. إذا نذر أن يعصي الله عز وجل، قال لأنه نذر معصية، هنا يحرم الوفاء به لكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. قال التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، بمعنى أن التشبه بالكفار محرم مطلقا ولو لم يقصد التشبه. إذا لو أن شخص قال ما قصدت التشبه، يقال الفعل بذاته ماذا به؟ محرم. وإذا وقع في نفسه تعظيم هؤلاء كان التحريم أشد. قال العاشرة: لا نذر في معصية، وأشرت إليه. الحادي عشرة: قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. إذا نذر ما لا يملك ما الحكم؟ يحرم عليه الوفاء به، لكن ما الواجب عليه؟ أن يكفر كفارة يمين لعموم الحديث الذي ذكرته قبل قليل: كفارة النذر كفارة يمين. أرجع إلى الكلام على النذر. وإن كان الشيخ يشير إلى النذر لغير الله، لكن لا يمنع أن يشير إليه فيما يتبقي من الدقائق. الأصل في النذر الكراهة، ويذهب بعض أهل العلم إلى التحريم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النذر لا يأتي بخير. إذن قوله صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير. ومن ناحية النظر، أكثر من ينذر تجده يبحث عن مخرج عن النذره. ثم أيضا البعض يظن أن الله عز وجل لا يؤتيه ما يريد إلا إذا نذر، ولا شك أن هذا من الجهل. إذن الأصل في النذر ماذا به؟ مكروه. يقول بعض أهل العلم النذر يخالف غيره بكونه في أصله مكروه ويجب الوفاء به. الأصل في المكروه أن يستحب تركه أم لا، هذا الأصل في المكروه، لكن النذر النذر مكروه في أصله، والبعض يذهب إلى أنه محرم، ومع ذلك يجب الوفاء به. إذن النذر يخالف غيره من سائر المكروهات. ثم النذر قد يكون نذر طاعة، ونذر الطاعة نوعان: أن ينذر طاعة ابتداء، يقول لله علي أن أعتمر، أو يقول لله علي أن أصوم شهرا ابتداء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذن هذا طاعة يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. النوع الثاني من نذر الطاعة قد يكون لمقابل، أي مشروط بحصول نعمة أو اندفاع نقمة، يقول مثلا إن شفيت من المرض لله علي أن أصوم شهر، أو رزقت مولودا لله علي أن أحج، هذا مكروه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يستخرج به من البخيل، لا شك أنه يتناول هذا النذر أم لا، لأنه لا يأتي هذا القربة إلا مقابل ماذا به؟ حصول نعمة أو اندفاع نقمة. لكن هل النوع الأول النذر ابتداء هل مكروه أيضا مثل النوع الثاني أم لا؟ هذا محل خلاف. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، وهذا ما يستخرج به من البخيل. نقول عندنا النص عام، النذر لا يأتي بخير، هذا عام. ثم أيضا من الحكم أو من حكمة التحريم أن الشخص ينذر ثم ربما يعجز أم لا، يلزم نفسه بأمر لم يكن لازما عليه فيبحث عن مخرج، وهذا لا فرق بين كون النذر ابتداء أو إذا حصلت نعمة أو اندفعت نقمة. إذن الصواب أن النذر كله مكروه لكن يجب الوفاء به. النوع الثاني نذر المحرم، كأن ينذر أن لا يصلي في المسجد، أو أن يتعاطى محرما، هنا يحرم الوفاء به للحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن تجب عليه كفارة النذر لما أسلفت قبل قليل، تجب عليه كفارة النذر. طيب إذا نذر مكروها كذلك الحكم لا يفي به، وإن كان نقول لا يقال على سبيل التحريم، لا يفي به ويكفر كفارة يمين. مثلا لو نذر على مثلا الالتفات بالصلاة من غير حاجة، الحكم نذر مكروه أم لا؟ نقول لا يفي به يكفر كفارة يمين، لكن لو هو به جاز. النوع ذكرت ثلاثة، النوع الرابع نذر المباح، نذر المباح. فمن نذر نذرا مباحا فهو بالخيار، إن شاء أتى بالنذر وإن شاء كفر كفارة يمين. كونه يأتي بالنذر لحديث الضحاك ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن الذبح في هذا المكان، الكلام على المكان ليس عبادة أم لا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن له أن يذبح في هذا المكان مع أن قصد هذا المكان ماذا به؟ ليس قربة. إذن النذر هنا صفة النذر مباحة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح في هذا المكان. وله ألا يفي به، حديث قصة أبي إسرائيل حينما نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم أم لا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخبروه، قالوا أمروه فليجلس وليتكلم وليستطل وليتم صومه. الصوم عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتم صومه، لكن القيام وعدم الكلام وعدم الاستطلاع ليس عبادة أم لا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك هذه المباحات وأن يفي بالواجب. لكن تأتي هل يجب عليه كفارة أم لا إذا لم يأتي بالمباح؟ قال على سبيل المثال، قال نذر علي أن لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه، أو قال نذر علي أن آكل الطعام الفلاني أو لا ثم لم يأكله، هذا نذر مباح سواء فعلا أو تركا أم لا؟ نقول يجوز لك ألا تفي بالنذر، لكن يجب عليك أن تكفر كفارة يمين لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة يمين. إذن من نذر مباحا له أن يفي به فتبرأ ذمته، وإذا لم يفي به يكفر كفارة يمين ولا إثم عليه. هذه أربعة. النذر الخامس ما يسميه الفقهاء نذر اللجاج أو نذر الغضب، بمعنى أن الشخص لم يقصد حقيقة العبادة إنما قصد أن يمنع نفسه أو أن يحض نفسه على الفعل أو يمنعها عن الفعل أو أن يصدق أو أن يكذب. مثل على سبيل المثال بعض المدخنين يقول نذر علي إذا عدت للدخان أن أصوم شهر، هل حقيقة أراد التعبد لله عز وجل أو أراد الصيام مانعا له من التدخين؟ مانع. إذن قصد ما قصد النذر، إنما قصد ماذا به؟ قصد المنع. قال على سبيل المثال نذر علي إن ذهبت للمكان الفلاني لأحج أو أعتمر، ما قصد الحج وما قصد العمرة بل لا يريدهما، فإذا تذكر الذهاب ماذا به؟ منعه من، إذا تذكر عن الحج وعن العمرة ماذا به؟ منعه من أي شيء؟ من الفعل. أو قال مثلا إن كنت كاذب نذر علي كذا وكذا، أو كنت صادق نذر علي كذا وكذا، هذا حقيقة لم يقصد أن يطيع الله، لم يقصد التعبد، إنما قصد ماذا به؟ الحظ أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فهنا الصواب أنه لا يجب عليه الوفاء بالنذر. لذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه أفتى من لعلها بنت العجماء نذرت أن تفرق بين مولى لها وزوجته، وقالت كل عبيدها أو الأحرار وكذا، فأفتاها ابن عمر رضي الله تعالى عنها بعدم التفريق بين هذا العبد وبين زوجته وبالكفارة. كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها أفتت من قال مالي كله في رتاج الكعبة، أي كان بينه وبين عمته نزاع، وقال إن وصلتها فمالي كله في الكعبة نذر، فأفتته عائشة رضي الله تعالى عنه بعدم مصارمة عمته وأنه لا يجب عليه أن يفي بالنذر. إذن إذا كان الحامل على الشخص في نذره هو الغضب أو المنع أو نحو ذلك، فالصواب أن الأمر أن الحكم حكم ماذا به؟ يمين. لكن لو وفى بنذره ما الحكم؟ إذا كان النذر لأمر مباح جائز. لو نذر مثلا قال إن فعل كذا لله علي نصوم مثلا شهرا، إن فهم الحكم جائز، وإن لم يصوم ما الحكم؟ أن يكفر كفارة يمين. إذن متى يجب الوفاء بالنذر؟ إذا قصد الطاعة هنا يجب عليه الوفاء، أما إذا لم يقصد الطاعة إنما قصد الحث أو المنع فهنا لا يجب عليه الوفاء. وهذا القسم مشهور عند أهل العلم، وهو نذر اللجات أو نذر الغضب، ويجرونه مجرى اليمين. وقريب من ذلك الطلاق. بعض الناس لضعف عقله تجد الطلاق على لسانه، إن كنت كاذب علي الطلاق، إن كنت مصيب فعلي الطلاق، إن لم تأكل طعامي فعلي الطلاق، ونحوه مما يقوله بعض الجهال، فيجعل الطلاق على لسانه. لكن لو سألته في الحال هل حقيقة أن تريد أن تطلق زوجتك؟ قال لا، أريد هذا الضيف أن يأكل ضيافتي، أريد هذا الذي يتهمني بالكذب أن يصدقني، أريد هذا الجاهل الذي يعتقد أني مخطئ أن يتأكد أني صائب، ونحوه. يقال أيضا الصواب في مثل هذه المسألة أن الأمر لا يقع طلاق، إنما هو يمين مكفرة. لا شك أن العمل من السفاهة ومن قلة العقل كون الشخص يجعل الطلاق سلاحا يخوف به الآخرين أو يحض الآخرين، لا شك أن من السفاهة. امرأة في بيتك مشغولة في عناية بيتك وتربية أولادك وتنظيف بيتك وملابسك وطهي طعامك، لأجل أن يأكل ضيافتك زيد تقول علي الطلاق، أو لأجل أن يصدقك فلان تقول علي الطلاق، لا شك أن هذا من باب التفاهة. لكن الكلام على حكم شرعي، يقال الصواب في مثل هذه المسألة أن الطلاق لا يقع، وإنما تجب كفارة يمين في مثل هذا الأمر. إذن الحلف بالطلاق هو كنذر اللجاج والغضب، تكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق.